أنزلت آياته تهزينا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الرابع من كتاب الله جل وعلا هو محور حديثنا اليوم. هذا الجزء الرابع يحوي خواتيم أو أواخر سورة آل عمران، ويحوي أيضا مطلع أو أوائل سورة النساء. هذا الجزء، أو دعونا نتحدث أولا عن سورة آل عمران أو أواخرها، فيها الحديث عن معركتين. يعني لو أردنا أن نتحدث ما هو محور أو مقصد أواخر سورة آل عمران، فإنها في الحقيقة تتحدث عن معركتين لا ثالث لهما. المعركة الأولى هي معركة يعني لسانية، معركة معنوية ليست حسية. هذه المعركة هي معركة جدلية، يعني جاءت من يعني منذ خلق البشر، وهي معركة الحق والباطل، أو المعركة بين الحق والباطل. فهي معركة جدلية أزلية لا تنتهي إلى قيام الساعة. يبين الله فيها عز وجل بطلان عقائد أهل الكتاب في هذا الجزء، يبين في هذه المعركة أيضا حقيقة أهل التوحيد وما هم عليه وجزاء صبرهم وثباتهم. ثم تختم سورة آل عمران أيضا في أواخرها بذكر قصة عظيمة، وهي قصة معركة أحد. تلك المعركة التي كانت بمثابة الدرس الحقيقة لأهل الإسلام ولمن جاء من بعدهم، فيها دروس عظيمة تحثك على الصبر على البلاء، على احتساب الأجر عند نزول المصائب. من دروسها عدم التفات القلب والتفات العين أيضا إلى أمور الدنيا، وإذا أتت الدنيا عرضا فحي هلا بها، لكن أن يكون الإنسان مقصده الدنيا دون الآخرة فحينها سيخسر الخسران المبين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على جبل الرماة، لم يكونوا يلتفتوا بأجسامهم نحو الغنائم، ولكنهم ربما بعد غياب المشركين عن أنظارهم وهزيمتهم الأولى أو الجزئية في الجزء الأول من المعركة، التفتت قلوب بعضهم إلى أخذ ما يعني الشيء اليسير من تفاهات الدنيا، كل ذلك ليطعموا أنفسهم أولادهم ليعيشوا، لأنهم يعيشون حالة الفقر والمسكنة ويعني ربما الفقر المدقع. فإنهم بعد ذلك لم يستطيعوا، لما رأوا أن الجيش قد هزم وأن خالد بن الوليد قد فر بجيشه، نزلوا إلى ساحة المعركة ليأخذوا الغنائم، فخالفوا بذلك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هم خالفوا أمر رسول الله، وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو من أوامر الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم بعد ذلك حصلت أن يعني ما تعرفون أن عاد خالد بن الوليد إلى الجيش وأحاط بجبل الرماة، ثم وقعت المقتلة التي حتى أوذي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزل بعد ذلك قوله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كثير من المصائب، كثير من البلايا لا تحصل للإنسان إلا حينما لا ينقي قلبه من شوائب حب الدنيا أو حب الجاه أو حب المنصب أو حب الرفعة أو حب الاعتداد بالذات. إذا لم ينقي الإنسان العبد المؤمن نفسه من هذه الشوائب وهذه التفاهات وهذه الأمراض القلبية، لم يوفق لحصول مقصوده، لم ينجو في دنياه ولا حتى في أخراه، لم يحصل على يعني مراد الله عز وجل من طهارة القلب وصفاء النية وصلاح السريرة. تختم هذه السورة العظيمة بقوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الراجحة. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقابل أحد صحابته وأعطاه تلك المعلومة الخطيرة، حينما قال: والله لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هذه الآيات؟ ويل. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد ذلك المسلم الذي يمر على تلك الآيات ولا يتفكر فيها ولا يتمعن فيها بالويل. ما هي تلك الآيات؟ هي قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على كل الأحوال، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب، هل ورد موطن تقرأ في هذه الآيات مثلا بعد الصلاة أو عند دخول مكان معين أو في وقت أو في زمن معين؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على قراءة هذه الآية عندما يستيقظ من نومه صلى الله عليه وآله وسلم. ففيها الحث على التفكر، على التدبر في مخلوقات الله، على أيضا فيها دعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ففيها دعاء عظيم وتبتل لله سبحانه وتعالى. طيب، إذا انتهت سورة آل عمران، ما الذي يأتي بعدها؟ يأتينا سورة النساء. هذه السورة التي سميت باسم النساء في دلالة على عظيم قدر أولئك النسوة، على عظيم قدر المرأة في ديننا الإسلامي، وأنها ليست محتقرة، وأنها ليست هامشية، وأنها أيضا يعني مكملة، وأنها هي نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الآخر كما يقال. سورة النساء باختصار هي سورة التشريعات، هي الميثاق. كل متزوج، كل من أراد أن يقدم على الزواج، إذا لم يأتي لهذه الآيات العظيمة، إذا لم يأتي لسورة النساء ويقرأ هذا العقد المتوازن الوثيق المحكم من عند الله عز وجل، فإنه ربما لم يعش الحياة التي يريدها الله عز وجل بينه وبين أسرته أو مع أسرته. هذا ميثاق، هذه السورة عبارة عن ميثاق أسري، فيها ذكر أحكام المواريث، فيها ذكر تنظيم الأسرة، فيها ذكر الحث على الأخلاق الفاضلة، فيها ذكر الحث على الحفاظ على اليتامى، التحذير من سبل الوقوع في الفاحشة. كل ذلك من المعاني العظيمة التي وردت في هذه السورة، وهي سورة النساء. من الآيات الحقيقة التي ستمر معكم في سورة النساء أول سورة فيها، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ألم تلاحظوا أن النداء عام؟ لأن هذا الأمر الذي سيطلبه الله عز وجل ويحث عليه وهو التقوى مطالب به المسلم والكافر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في قوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ما معنى قوله تساءلون به والأرحام؟ الحقيقة الآية هذه فيها معنيين. المعنى الأول أي تساءلون به والأرحام، أي كما يسأل بعضكم بعضا بالأرحام. تذكرون في يعني هذا من ما عرف عند العرب أنهم يسألون بعضهم أو يستحلفون بعضهم بالرحم، كما جاء عن الوليد بن المغيرة حينما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فواتح سورتي فصلت، فلما وصل عند قول الله جل وعلا فأنذرتكم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأخذ يده ووضعها على فك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فيه عليه الصلاة والسلام وقال ناشدتك الله والرحم إلا سكت. فهو أيضا أمر يعني يدعى به أو يستحلف به عند العرب، يقول ناشدتك الله والرحم، فكأنهم يستحلفون بذلك. وهذا القول هو قول الإمام الحسني ومجاهد رحمهم الله. أما المعنى الثاني في قوله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، كما جاء في ذلك التحذير في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فعد أو قرن تقطيع الأرحام بالإفساد في الأرض. وهذا يدلك أيضا على يسر هذه الشريعة وعظيم مكانتها ورفقها بالمجتمع الإسلامي، يفتتحها الله عز وجل بالقسم والحث على المحافظة على هذه أو على هذا التواصل الاجتماعي مع الأرحام مع الأقارب. ولك أن تتخيل إذا كانت أرحام متواصلة متجاورة غير متقاطعة غير متدابرة، سينتج عنها مجتمع متماسك لطيف، يحب بعضه بعضا، يتناسلون يتزاوجون، يأتي منهم أولاد صالحون وهكذا. فهذا الحقيقة من اللفتات العظيمة في هذه الآية الكريمة. دعونا نأخذ هذا الفاصل القصير ثم نعاود المسير بإذن الله، ابقوا معنا.
بغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة، رتله في قلب الدجى ترتيلا.
مرحبا بكم، وعدنا من جديد إلى هذه السورة العظيمة سورة النساء، والتي هي محور حديثنا أو محور حديثنا هي وآخر سورات آل عمران. وكنا قد تحدثنا عن عظيم ما جاء في هذه الآية الأولى من سورة النساء في قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآيات. في هذه الآية فائدة أنه سبحانه وتعالى استفتح سورة النساء بقوله اتقوا ربكم الذي خلقكم جميعا أيها الناس من نفس واحدة، وهي نفس أبيكم آدم عليه السلام. لماذا يذكرنا الله بهذا المعنى؟ قال ليتذكر الناس أنهم خلقوا من أب واحد وأم واحدة، أي خلقوا من نفس واحدة. وهو في الحقيقة لو تأملت تمهيد بارع وجميل ورائع لتلقي أوامر وأحكام الله عز وجل في أحكام الأسرة، أحكام الطلاق، أحكام الرضاع، أحكام المواريث، أحكام الحقوق الزوجية. تلك الأوامر الحقيقة هي أوامر ثقيلة على النفس، إلا من آمن بالله عز وجل فإنها كما تحدثنا سالفا تكون يسيرة وسهلة على الناس، إلا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهو سبحانه وتعالى يذكر العبد بأول نشأته وأول خلقته أنه خلقه من نفس واحدة. جاء بعدها ذكر آيات المواريث، وإن كان قد ذكر قبلها آيات الحث على الحفاظ على أموال اليتامى والتحذير من أكلها أو التساهل بها. ثم قال بعدها ربنا جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا فائدتان، الأولى في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. الفائدة الأولى أن المقصود بالولد يشمل الذكر والأنثى. الفائدة الثانية قوله جل وعلا في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، هذا المعنى العظيم يقرره حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لله أرحم بهذه من ولدها. والله أن في هذه الآية يعني ترى بعض الإخوة ربما يسمع إنسانا صاحب قلب خاشع يبكي في هذه الآية فيستغرب، يقول ليست آيات وعيد أو وعد، أو ذكر آيات الجنة أو النار أو التحذير من عذاب الله، إنما هي آيات أحكام ومواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا يا أخي هذا يبكي؟ يمكنه مريض، يمكن عنده مس أو سحر. كلا، لأن هذا الإنسان قد وفقه الله عز وجل لقلب خاشع، وقد وهبه الله فضيلة ونعمة التدبر، أصبح يتأمل ليس في ظاهر الآيات فقط بل حتى في أسرارها ويتعمق في أعماقها. حينما يقول الله لك يوصيكم الله في أولادكم، الله عز وجل يحثك على إيش؟ على الرفق بولدك، على الرحمة بولدك، فهو سبحانه وتعالى أرحم بولدك منك. وفي هذا إشارة ورسالة لمن فقد ولده أو خليله أو صفيه من ابن أو بنت في حادث أو بسبب مرض أو مات فجأة، أن الله أرحم به منك، أنه قد أقبل على رب رحيم كريم حليم رؤوف سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يوصي في هذه الآية بالحفاظ على الأولاد، بالوصية بهم. ومن أعظم ما يحافظ به الأب على الابن أن يربيه التربية الحسنة التي هي على طاعة الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على الأخلاق الحميدة، على أمور المراجل والفتاح، على أمور الحياة وعبادة الخضوع لله عز وجل والمحافظة على حيائها وعبادتها والحفاظة على أيضا نفسها. كل هذا من الوصايا التي يجب على الأب وعلى الأم أو على أولياء الأمور أن يهتموا أيضا فيها ببناء مستقبل أولادهم والحفاظ عليهم. سيمر معنا أيضا قوله قول الرب جل وعلا في ذكر أحكام المهر، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. استنبط منه بعض أهل العلم أنه ليس من الحق أو ليس من العدل أن يحدد معيار المهر، فإن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، وقد خالفت عجوز قامت وكان عمر رضي الله عنه على المنبر بعد أن حدد المهور، فقالت وما ردك على قول الله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال كلمة أظن أن يعني اتركوا عمرا واسمعوا من هذه العجوز فقد غلبته أو شيء من هذا القبيل، لأن استدلت يعني بحكم من حكم الأحكام الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة. فالله سبحانه وتعالى يقول بعد طلاقكم أو فصالكم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قال الله عز وجل فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هنا فائدة في قول الله جل وعلا وقد أفضى بعضكم إلى بعض. المقصود بقوله أفضى بعضكم إلى بعض، المقصود به الحقيقة هو الجماع، جماع الرجل مع امرأته، لأنه سبحانه وتعالى في هذه الآية بل في جميع القرآن يعلمك الأدب الرفيع وانتقاء أحسن الألفاظ. أليس هو الذي أمرنا بذلك في قوله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني قل لعبادي، قل لهم يا محمد، ينتقوا أجمل الألفاظ وأروع الكلمات. وكما وصف أهل الإيمان بعضهم كما جاء ورد عن السلف الصالح أنهم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر. إذا أردت أن تنادي إنسانا فلا تناديه باسمه مجردا، ناديه بأحب الأسماء إليه، فإنها من الثلاثة التي تورث المودة في القلب كما جاء عن بعض السلف. ناديه بكنيته، ناديها بكنيتها، ناديه بكلمات رائعة. إذا ناداك والدك، والدك أو والدتك، فأجبهم بأحسن الألفاظ، أبشر سمعا وطاعة، تأمرني، لبيه من عيوني. كل هذه الألفاظ هي من انتقاء أحسن الكلمات، لا تقول ها طيب ليش. كل هذه العبارات انتقي أجمل الألفاظ مع والديك بالدرجة الأولى، ثم مع معلميك، ثم مع من علموك، ثم مع أساتذتك، ثم مع مشايخك، ثم مع سائر الناس وعمومهم، كذلك مع زوجتك. فإذا انتقى الإنسان هذه الألفاظ الجميلة حصلت المودة، حصلت الرحمة. وإذا تأملت هذا القرآن ما بين دفتيك، جميع هذا القرآن العظيم، ستجد أن الله يرسخ هذا المعنى العظيم، وهو انتقاء أجمل الألفاظ. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الله عز وجل يقدر، يعني يستطيع سبحانه وتعالى أن يقول أتأخذون هذا المهر وقد جامعتموهم ولا، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار هذه الألفاظ العظيمة ليربي فينا معاني الحياة، معاني اللطافة، معاني انتقاء أجمل الألفاظ. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإفضاء في هذه الآية هو المقصود به الجماع، ولكن الله كريم يكني، يعني لا يفصح مثل هذه الأمور. وهذا الحقيقة من تمام الشريعة وعدلها. من المعاني الحقيقة أيضا التي ستمر معنا في هذه السورة قوله جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يريد أن يتوب على عباده، يريد لهم العفة، يريد لهم العفاف، يريد لهم معاني الاحترام والرفعة والمحافظة على الأخلاق العالية الرفيعة. لكن كثيرا وللأسف من الناس، وإن كثيرا من الناس ليضلون بأهوائهم بغير علم، كثير من الناس من غير المسلمين ومن الناس الذين يسيرون على خطى غير أهل، على خطى أهل غير الإسلام، يريدون منا أن نتحلل من أخلاقنا، يريدون من المجتمع الإسلامي أن يكون مجتمع متفسخا، يريدون منك أنت أن تلبس البنطال والعباءة المخصرة، وأن تلبس اللبس القصير، وأن تترك الحجاب، وأن تجعل المكياجات ووسائل الزينة على نفسك. يريدون منك أنت أيها الشاب أن تلبس اللباس الفاضح، أن تتقلد بالغرب، أن تتحرر من الدين. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ارجعوا إلى بداية الحديث، ارجعوا إلى بداية السورة، وتذكروا أن سورة النساء هي ميثاق للأخلاق الأسرية، للأخلاق العالية، للمجتمع المحافظ الأخلاقي، للميثاق الذي يحافظ الله فيه عز وجل على البناء الأسري المجتمعي الذي يحفظ فيه أخلاق الإنسان وعقائده وعقيدته ومجتمعه، وهو بذلك يكون امرأ صالحا في هذه الحياة الدنيا. ينتهي الجزء الخامس في أواخر سورة النساء، ثم يأتينا غدا بإذن الله الجزء السادس الذي يحوي أول أو آخر سورة النساء وأوائل سورة المائدة. حلقتنا اليوم انتهت، لكن برنامجنا لم ينتهي. ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.
قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.